البقيع هل درى خامس أصحاب الكساء رحل الخير الذي
العاشرة صباحا. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. مرشحو الانتخابات الرئاسية الإيرانية يجرون المناظرة الأولى التي تم تخصيصها لمناقشة القضايا الاقتصادية في البلاد. رئيس حركة حماس في قطاع غزة يؤكد أن إيران وحزب الله لم يبخلوا على المقاومة الفلسطينية. التحالف الأمريكي يعلن سقوط صاروخ قرب مركز الدعم الدبلوماسي للتحالف في العاصمة بغداد. أهلا بكم إلى التفاصيل. أجرى مرشحو الانتخابات الرئاسية الإيرانية السابعة المناظرة الأولى التي تم تخصيصها لمناقشة القضايا الاقتصادية في البلاد وبرامج المرشحين لدعم وتطوير التنمية الاقتصادية وإدارة البلاد خلال السنوات الأربع القادمة. وامتدت المناظرات التي جرت ليلة أمس لثلاث ساعات، قدم فيها المرشحون خططهم وبرامجهم الاقتصادية والمعيشية التي تهم المواطن بالدرجة الأولى لإدارة البلاد للسنوات الأربع القادمة أمام 80 مليون مواطن إيراني، فيما كانت الأجواء مفعمة بالشفافية والوضوح الكامل، وأتيح لكل مرشح بأن يتحدى منافسيه ويدافع عن برامجه أمامهم. حول الأجواء التي رافقت المناظرة الأولى لمرشحي الانتخابات الرئاسية في إيران، إليكم التقرير التالي.
القضايا الاقتصادية وسبل دعم وتطوير عجلة التنمية في البلاد محور الجولة الأولى من المناظرات الانتخابية بين المرشحين الرئاسيين السبعة في إيران. المناظرة التي امتدت لثلاث ساعات، قدم فيها المرشحون خططهم وبرامجهم لإدارة البلاد في السنوات الأربع القادمة أمام 80 مليون مواطن إيراني، فيما كانت الأجواء مفعمة بالشفافية والوضوح الكامل، وأتيح لكل مرشح بأن يتحدى منافسيه ويدافع عن برامجه أمامهم. المرشح لرئاسة إبراهيم رئيسي شدد على ضرورة معالجة كل القضايا التي تعيق عملية الانتاج من أجل تحقيق التنمية، داعيا إلى توفير الآليات التي تساعد في هذا المجال.
لتحقيق ازدهار الانتاج يجب أن يتم خفض القضايا التي تعيقه، ومن هنا علينا أن نوفر الآليات المتعلقة بذلك، ومنها التراخيص المحدودة.
أما المرشح محسن رضائي فقد وجه انتقادات شديدة للحكومة الحالية، معتبرا أن الشعب يكابد العيش لأن الحكومة تمد يدها في جيب المواطنين لتأمين الميزانية.
لدي برنامج اقتصادي قمت بالتخطيط له، وسأحول إيران إلى بلد اقتصادي، وإذا ما أردنا تحقيق هذه البرامج يجب أن نغير السياسة الاقتصادية جذريا.
المرشح عبد الناصر همتي شدد على أهمية الاهتمام بالتوزيع العادل للثروة، مشيرا إلى أنه يمتلك القدرة على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
سبق أن أعلنت بأن موضوع الأساسي هو تغيير الحكومة الاقتصادية، وهذا ما سأعمل عليه.
أما المرشح محسن مهر علي زادة فقد أشار إلى أن إيران تعاني من مشاكل كبيرة أثرت على الوضع المعيشي للمواطنين، مشيرا إلى أنه يمتلك برنامجا مدونا عمل عليه منذ سنوات.
عملت في الإنتاج عمليا وأدرت محافظة خراسان. الإنسان، وقد بينت في كتاب لي كيفية زيادة الإنتاج والعائدات.
المرشح قاضي زاد هاشمي ركز على العملة الوطنية مشيرا إلى أنه في حال استطاعتنا خفض التضخم فبإمكاننا الحفاظ على قيمة هذه العملة.
هناك مشاكل أكبرها وأهمها مشكلة سوء الإدارة، وإذا ما أردنا بشكل حقيقي حل المشاكل يجب أن يكون هناك تغيير بنيوي في الاقتصاد.
أما المرشح علي رضا زاكاني فقد وجه انتقادات حادة للمصرف المركزي وشدد على ضرورة إيجاد شبكات اتصال بين المصارف من أجل التخلص من المشاكل الاقتصادية.
سوف أركز على مكافحة الفساد الاقتصادي والسيطرة على الفضاء الافتراضي، كما أنني أعتقد أن موضوعي الاقتصاد والإدارة يجب أن يكونا متلازمين.
فيما شدد المرشح سعيد جليلي على ضرورة أن تكون هناك إرادة حقيقية وبرامج من أجل إزالة الفقر والحرمان، داعيا إلى إعطاء الشعب الإيراني حصته من الطاقة.
حسب برنامجي أريد العمل على تحقيق أكبر حجم من العائدات للبلاد، ومن هنا على جميع القطاعات أن تقوم بتوفير فرص العمل في المجتمع.
أسلوب النقاش الدعائي الذي تتم إدارته في حلقات المناظرة للمرشحين فريد من نوعه في المنطقة والعالم، واعتماد هذا النموذج من الدعاية إن دل على شيء فإنما يدل على ترسيخ مبادئ الديمقراطية في إيران، ويؤكد إصرار إيران على توفير إجراءات الشفافية أمام شعبها. كما أن المناظرات تظهر أيضا نقاط القوة والضعف لدى كل من ممثلي التيارات والأحزاب في إدارة الدولة للسنوات الأربع القادمة، ويظهر تاريخ المناظرات في إيران أن هذا النموذج من الدعاية الانتخابية السليمة له تأثير أساسي على زيادة قبول الناس للانتخابات وزيادة مشاركتهم السياسية السليمة فيها والإقبال عليها، حيث تظهر الاستطلاعات أن الإقبال على المشاركة في الانتخابات قبل المناظرات وبعدها يختلف اختلافا كبيرا.
مستمعين الأفاضل، تعليقا على ما جاء في المناظرة الأولى لمرشحي الانتخابات الرئاسية الإيرانية، نستمع إلى الدبلوماسي الإيراني السابق سيد هادي أفقهي.
انطباعي في هذه الجولة الأولى من المناظرة بما أنها تعنون عنوانا اقتصاديا، فأغلب الحاضرين والمترشحين لرئاسة الجمهورية في هذه المنازلة والمناظرة ركزوا على جل اهتمامه على أولا المعضلات والتحديات والمشاكل والإخفاقات التي حصلت خلال السنين الماضية، على الأقل السنين العشرة الماضية، هذا من طرف، ومن طرف آخر ركزوا على أساليب والطرق وآليات الحل لهذه المشاكل. طبعا لم ولن تخلو أي مناظرة في هذه الظروف الصعبة والحادة والشرسة بين المتنافسين من إشكاليات، من التعرض لبعض القضايا ربما وصلت إلى حد القضايا الشخصية، لكن رجعت إلى عنوانها الموضوعي وطروحاتهم. فكانت سمعنا هناك طروحات حقيقة علمية وموضوعية، ولا أريد أن أسمي كلا أنحاز إلى هذا أو ذاك، ولكن كانت هناك طروحات علمية من بعض المختصين في الاقتصاد، وشهاداتهم هي شهادات كانت اقتصادية عليا على مستوى الدكتوراه. كانت هناك طروحات تطبيقية، كانت هناك طروحات عملية تجربية. وطبعا أشار أحد المرشحين إلى موضوع أنه حتى أنا لو لم أكن مختصا في علم الاقتصاد، ولكن في إمكاني أن أدعو عندما أرشح لرئاسة الجمهورية وأفوز بهذه الانتخابات أستطيع أن أشكل فريقا اقتصاديا ثوريا جهاديا وعلميا في نفس الوقت. وهذا في الحقيقة هو شأن أي رئيس جمهورية، حتى لو كان هو اقتصادي بإمكانه أن يدعو إلى اقتصاديين يعني يتوقون إلى صناعة البلد، إلى رقي هذا البلد وإلى ترشيد الاقتصاد لهذا البلد. وإن لم يكن مختصا في العلوم الاقتصادية بإمكاني من خلال حنكته في إدارة الشؤون البلد، والذي تثبت يعني جدارتهم عندما كانوا في مناصب أخرى، تثبت جدارتهم في أنهم يستطيعون الاستفادة من خبرات الاقتصاديين المرموقين المتألقين الأوفياء لبلدانهم، لأن هناك بعض الاقتصاديين يتأثرون بنظريات الاقتصاد الغربي.
أكد رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار أن إيران وحزب الله اللبناني لم يبخلوا على حركة حماس، موضحا أنه بدعم إيراني ستعيد فصائل المقاومة بناء ما دمره الاحتلال في غزة. وأوضح يحيى السنوار خلال خطاب جديد له أن هناك إخوة عربا ومسلمين آخرين يدعمون المقاومة دعما سخيا ولا نستطيع ذكرهم بسبب ضغوطات المجتمع الدولي. أعلن التحالف الأمريكي في العراق سقوط صاروخ قرب مركز الدعم الدبلوماسي للتحالف في العاصمة بغداد، مشيرا إلى أن الصاروخ لم يوقع أي أضرار أو إصابات. وأضاف الناطق باسم التحالف الدولي العقيد واين ماروتو أن أي هجوم على التحالف الدولي ينسف سلطة المؤسسات العراقية ويقوض سيادة العراق على حد قوله. وإثر الاستهداف أطلقت القوة الأمريكية أكبر خطة دفاع محلي في قاعدة فيكتوريا داخل مطار بغداد الدولي، حيث تتمركز قوة أمريكية وشملت تفعيل أنظمة جديدة بينها رادارات. واصلت قوى العدوان السعودي ومرتزقته انتهاكها لاتفاق السويت لوقف اطلاق النار بمحافظة الحديدة وسط صمت متعمد من المجتمع الدولي. وافادت مصادر عسكرية يمنية ان العدوان ارتكب اكثر من 100 خرق خلال الساعات الماضية، تضمنت تحليق العديد من الطائرات التجسسية في اجواء التحيتة والكيلو 16 والدريهمي. وأشار المصدر إلى إلقاء مقاتلات العدوان قنابل على منطقتي الفازة والجاح، لافتة إلى تعرض مناطق متفرقة من المحافظة إلى اعتداءات بالأسلحة الرشاشة وقذائف المدفعية. اعتبرت أوساط سياسية يمنية الاتهامات الأمريكية بشأن عرقلة صنعاء لوقف إطلاق النار والوقوف وراء إطالة أمد الحرب بأنها مضللة. حول هذا الموضوع إليكم التقرير التالي.
الاتهامات الأمريكية لصنعاء بإطالة أمد الحرب ورفض الانخراط في وقف إطلاق النار قابلت الأوساط السياسية بتهكم واستهجان واسع، ووصفتها بأنها مغالطة للرأي العام ومردودة عليها. وأكدت الأوساط بأن أمريكا ليست جادة في السلام كونها طرف في العدوان على اليمن، مشيرة إلى أن هذه الاتهامات تأتي بهدف الضغط السياسي على صنعاء بعد فشلهم في الميدان العسكري.
الأمريكي هو طرف معتدي على الجمهورية اليمنية، وأعلن العدوان على اليمن في 26 مارس 2015 من واشنطن عاصمة أمريكا. نحن لا نعترف بمبعوثين للسلام تبعثهم أمريكا لأنها هي طرف في الحرب. سيأتي اليوم الذي يعني نطلبها للمحاكمة الدولية إزاء جرائمها ومجازرها التي ارتكبت في الجمهورية اليمنية على مدى 6 سنوات.
الاتهامات تأتي عقاب فشل المبعوثين الأممي والأمريكي في إحداث أي تقدم ملموس باتجاه وقف لإطلاق النار، إذ تشترط صنعاء على ضرورة فصل الملف الإنساني عن أي قضايا عسكرية أو سياسية في المقام الأول، ووقف العدوان وانسحاب القوات الأجنبية في البلد للانخراط في أي مفاوضات يمكن أن تؤدي إلى أي تسوية سياسية، وهي شروط لا تزال تقابل بتجاهل من قبل المبعوث الأممي ورفض من قبل قوى العدوان. وشهدت الآونة الأخيرة حراكا سياسيا ودبلوماسيا على الصعيد الإقليمي والدولي، أبرزها دعوات أمريكية للسلام في اليمن، إلا أنها لا تزال حبرا على ورق، ويصفها مراقبون بأنها غير جدية وتسعى لوقف الحرب من طرف واحد فقط، تحديدا من قبل الجيش واللجان الشعبية الذين لا يزالون يحققون انتصارات وتقدمات كبيرة تجاه مدينة مأرب.
وتؤكد صنعاء بأن كل حديث عن السلام سيبقى باهتا، وكل تشكيك في نواياها تجاه المفاوضات سيظل غير عادل ومردود على أصحابها في ظل استمرارية العدوان والحصار.
هزت مدينة جرابلس بمحافظة حلب السورية 3 انفجارات لسيارات مفخخة أسفرت عن تدمير الكثير من الممتلكات الخاصة بأهالي المدينة. وأشارت مصادر محلية إلى انفجار 3 سيارات في المدينة التي تسيطر عليها جماعات إرهابية مدعومة من تركيا، مضيفة أن الخسائر اقتصرت على الماديات دون وصول أي معلومات عن وقوع خسائر بشرية. أعلنت السلطات الأردنية إصابة عدد من أفراد قوات الأمن خلال أحداث وقعت مساء أمس في منطقة المالحة بالقرب من طريق مطار الملكة علياء الدولي. إلى العناوين. مرشحو الانتخابات الرئاسية الإيرانية يجرون المناظرة الأولى التي تم تخصيصها لمناقشة القضايا الاقتصادية في البلاد. رئيس حركة حماس في قطاع غزة يؤكد أن إيران وحزب الله لم يبخلوا على المقاومة الفلسطينية. التحالف الأمريكي يعلن سقوط صاروخ قرب مركز الدعم الدبلوماسي للتحالف في العاصمة بغداد. arabicradio.net دائما للمزيد من الأخبار. إلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير والبركات وأطيب الدعوات. مستمعينا، أعزيكم وأعزي العالم الإسلامي بذكرى استشهاد الإمام جعفر الصادق عليه السلام. أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة الصباحية. نتمنى لكم متابعة طيبة. مكانة الإمام الصادق عليه السلام تستمعون إليها عند 10:18، ومن ثم نقدم إليكم حروف من نور عند 10:34. قالوا في الإمام الصادق عليه السلام تستمعون إليها عند 10:48، وعند 11 تماما وعلى مدى 10 دقائق نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير. بعد النشرة نقدم إليكم برنامجا خاصا بذكرى استشهاد الإمام جعفر الصادق عليه السلام. ومن ثم نستمع إلى نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 12:00 وعلى مدى 5 دقائق، ومن ثم لنا عودة إلى البرنامج الخاص بذكرى استشهاد الإمام جعفر الصادق عليه السلام عند 12:05. ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 12:57، مستقبلين بها أذان الظهر الذي يرفع على مسامعكم عند 1:03. نهج الحياة يقدم إليكم عند 1:19، ومن ثم نقدم إليكم أعلام الهدى عند 1:30. شكرا لحسن التواصل مع إذاعة طهران العربية. إلى اللقاء.
مكانة الإمام الصادق عليه السلام العلمية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، نعيش هذه الأيام ذكرى شهادة الإمام جعفر الصادق عليه السلام. وبداية نتقدم إليكم بأحر أنواع التعازي بمناسبة هذه الذكرى الأليمة، وندعوكم لمتابعة هذا البرنامج. مستمعينا الكرام، عندما نتوقف عند هذا الاسم الكبير أي الإمام جعفر الصادق عليه السلام، فإننا ننفتح على عالم واسع عميق ممتد في كل قضايا الإنسان في الحياة، وكل آفاق المعرفة بالله، وكل حركية الإسلام في مواقفه في اتجاه المستقبل. لأن ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام من تعاليم في مختلف جوانب المعرفة الإسلامية هو مما يمكن للإنسانية أن تعتني به في كل زمان ومكان. وعندما ندرس تراثه عليه السلام فإننا نشعر أنه يعيش معنا، وكأنه يتحدث عن قضايانا ومشاكلنا الصغيرة والكبيرة، وعن تطلعاتنا للمستقبل، وعن القاعدة التي ينبغي لنا أن نرتكز عليها. تميز عصر الإمام الصادق عليه السلام بأنه عصر النمو والتفاعل العلمي والحضاري بين الثقافة والتفكير الإسلامي من جهة، وبين ثقافات الشعوب ومعارف الأمم وعقائدها من جهة أخرى. ففي عصره نمت الترجمة ونقلت كثير من العلوم والمعارف والفلسفات من لغات أجنبية إلى اللغة العربية، وبدأ المسلمون يستقبلون هذه العلوم والمعارف وينقحونها أو يضيفون إليها ويعمقون أصولها ويوسعون دائرتها. فنشأت في المجتمع الإسلامي حركة علمية وفكرية نشطة، ونمى التفكير والبحث العلمي، ولم يكن هذا الغزو الحضاري والتفاعل الثقافي ليمر دون أن ينتج أثراً أو رد فعل في التفكير والمعتقد الإسلامي. لذا فقد نشأ تيار من الشك والإلحاد، ونشأت فرق كلامية وآراء شاذة. وسط هذه الأجواء والتيارات والمذاهب والنشاط العلمي والثقافي، عاش الإمام الصادق عليه السلام ومارس مهماته ومسؤولياته العلمية والعقائدية كإمام وأستاذ وعالم فذ لا يدانيه أحد من العلماء. فجر ينابيع المعرفة وأفاض العلوم والمعارف على علماء عصره وأساتذة زمانه، فكانت أساسا وقاعدة علمية وعقائدية متينة ثبت عليها بناء الإسلام، واتسعت من حولها آفاقه ومداراته. وعلى الرغم من محاربة الحكام الجائرين وكتاب التاريخ الضالعين في ركابهم لطمس شخصية هذا الإمام العظيم، فإن شخصيته كانت ولم تزل نجما لامعا في سماء الإسلام ومصدرا غنيا من مصادره. فقد تلقى الإمام عليه السلام العلوم والمعارف عن آبائه، عن جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقام بمهماته الشرعية كإمام مسؤول عن نشر الشريعة وحفظ أصالتها ونقائها. فقد ساهم مع أبيه الإمام الباقر عليه السلام في تأسيس جامعة أهل البيت في المسجد النبوي الشريف، وقاما بنشر العلم والمعرفة وبثهما بين الفقهاء والمفسرين والمحدثين ورواد العلوم المختلفة، فكان العلماء ومشايخ العلم ورواد المعرفة يفدون عليهما وينهلون من موردهما العذب. وعنهم أخذ رواة الحديث، وبهم استطال ظل العلم والمعرفة. لذا نجد العلماء والفقهاء والمحدثين والفلاسفة والمتكلمين وعلماء الطبيعة وغيرهم يشهدون بمجد الإمام الصادق عليه السلام العلمي ويشيدون بمقامه. ولا يتسع المجال لذكر ما قيل في علوم الإمام ومقامه من اعترافات وشهادات سجلها أئمة الحديث والرواة والعلماء من مختلف المذاهب. وقد تحدث أبو الفتح الشهرستاني عن الإمام الصادق عليه السلام فقال: وهو ذو علم غزير في الدين، وأدب كامل في الحكمة، وزهد بالغ في الدنيا، وورع تام عن الشهوات. وهذا إمام خراسان يقول في الإمام جعفر الصادق عليه السلام: أنت يا جعفر فوق المدح والمدح عناء، إنما الأشراف أرض ولهم أنت سماء، جاز حد المدح من قد ولدته الأنبياء. وأما عن مدرسة الإمام الصادق عليه السلام مستمعين الكرام، يجدر بنا ونحن نتحدث حديثا مختصرا عن هذه المدرسة أن نوضح أن الإمام عليه السلام كان مواصلا لمسيرة الرسالة وراويا لآثار أهل البيت عليهم السلام، فمنها يغترف وبها يفتي المسلمين وعليها يعتمد. فكانت مدرسته ومنهجه امتدادا للسنة النبوية وكشفا عن محتوى الوحي القرآني وإظهارا لمضمونه. وقد نشأت في عهد الإمام عليه السلام فرق ومذاهب فقهية واعتقادية كثيرة، وكان موقف الإمام الصادق عليه السلام منها هو التسديد والحوار العلمي والنقد الشرعي النزيه. والذي يتابع منهج الإمام ومهمته العلمية يكتشف أن الإمام كان يستهدف بعمله ومدرسته الأهداف الآتية: أولا، حماية العقيدة من التيارات العقائدية والفلسفية الإلحادية والمقولات الضالة التي انتشرت في عصره كالزندقة والغلو والتأويلات الاعتقادية التي لا تنسجم عقيدة التوحيد التي نشأت كتيار كونته الفرق الكلامية والمدارس الفلسفية الشاذة. لذا انصبت جهود الإمام عليه السلام على الحفاظ على أصالة عقيدة التوحيد ونقاء مفهومها وإيضاح جزئياتها وتفسير مضامينها وتصحيح الأفكار والمعتقدات في ضوئها. ولذا فقد درب تلامذته أمثال هشام بن الحكم على علم الكلام والجدل والمناظرة والفلسفة ليقوموا بالدفاع عن عقيدة التوحيد وحمايتها من المعتقدات الضالة كمعتقد الجبر والتفويض والتجسيم والغلو وأمثالها من الآراء والمعتقدات الشاذة عن عقيدة التوحيد. ومن يقرأ آثار الإمام الصادق عليه السلام ومناظراته وتوجيهاته وحواره يستطع أن يكتشف الحقيقة واضحة جلية. وقد جاهد الإمام الملاحدة والزنادقة كالديصاني وابن أبي العوجاء وأمثالهما. أما الهدف الثاني لمدرسة الإمام الصادق عليه السلام وجهوده العلمية فهو نشر الإسلام وتوسيع دائرة الفقه والتشريع وتثبيت معالمها وحفظ أصالتها، إذ لم يروى عن أحد ولم يؤخذ عن إمام ما أخذ عن الإمام الصادق عليه السلام، ولذا اعتبرت أحاديثه وفتاواه أساسا وقاعدة لاستنباط الفقه والأحكام لدى العلماء والفقهاء والسائرين على نهجه. وقد جمعت الأحاديث والروايات والأخبار التي رواها الإمام الصادق عليه السلام وبقية الأئمة الطاهرين عليهم السلام وما صدر عنهم في 4 كتب أساسية، هي الكافي والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
صادق عدل حاكم ما يظلم بحكمه أبد، ما يحتكم للظالم ما يحتكم للظالم، الصادق استاذي العدل والصادق عدل حاكم ما يظلم بحكم أبد، ما يحتكم للظالم وما يحتكم. استسمى وديني العالم الله يكتب هذا النهج عالم، هذا النهج عالم، لا حد يبيع الدين ويجمع ذهب باسم الدين ويتحايل على الأحكام، لأن البشر عندهم عين، لا حد يبيع الدين ويجمع ذهب باسم الدين ويتحايل على الأحكام، لأن البشر عيدهم دين، إيه لأن البشر عيدهم دين. يا واهب الناس النبر الأنهار يا كاشف دروب الزور وضح طريقك للبشر ناسع له الخط الدور ناسع له الخط أو تطلب هدها من الدجا من وين لليل النور ما يمكن
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حروف من نور من وصايا الإمام الصادق عليه السلام. إخوتنا وأخواتنا المستمعين في كل مكان، السلام عليكم. من وصية له عليه السلام إلى ولده موسى الكاظم سلام الله عليه يقول فيها: يا بني، إنه من رضي بما قسم له استغنى، ومن مد عينه إلى ما في يد غيره مات فقيرا، ومن لم يرض بما قسم الله عز وجل اتهم الله في قضائه، ومن استصغر زلة نفسه استعظم زلة غيره، ومن استصغر زلة غيره استعظم زلة نفسه. يا بني، قل الحق لك أو عليك تستشان من بين أقرانك. يا بني، إذا زرت فزر الأخيار ولا تزر الفجار، فإنهم صخرة لا يتفجر ماؤها وشجرة لا يخضر ورقها وأرض لا يظهر عشبها. ومن وصية له عليه السلام إلى أبي أسامة: عليك بتقوى الله والورع والاجتهاد وصدق الحديث وأداء الأمانة وحسن الخلق وحسن الجوار، وكونوا دعاة إلى أنفسكم بغير ألسنتكم، وكونوا زينا ولا تكونوا شينا، وعليكم بطول الركوع والسجود. ومن وصية له عليه السلام إلى بعض أصحابه: إذا أراد أحدكم أن لا يسأل ربه شيئا إلا أعطاه ف فلييأس من الناس كلهم، ولا يكون له رجاء إلا من عند الله عز ذكره. فإذا علم الله عز وجل ذلك من قلبه لم يسأله شيئا إلا أعطاه. فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا عليها، فإن للقيامة 50 موقفا، كل موقف مقداره 1000 سنة. ثم تلا: في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون. من حكم الإمام الصادق عليه السلام: لا يتبع الرجل بعد موته إلا 3 خصال: صدقة أجراها الله في حياته فهي تجري بعد موته، وسنة هدي يعمل بها، وولد صالح يدعو له. إن عيال الرجل أسراؤه، فمن أنعم الله عليه فليوسع على أسرائه، فإن لم يفعل يوشك أن تزول تلك النعمة عنه. لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه 3 خصال: الفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. من أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله وتعطي في الله وتمنع في الله. تأخير التوبة اغترار، وطول التسويف حيرة، والاعتلال على الله هلكة، والإصرار على الدنيا أمن لمكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إن الخمر رأس كل إثم ومفتاح كل شر، وما عصي الله بشيء أشد من شرب الخمر. حروف من نور. من وصايا الإمام الصادق عليه السلام،
فوشيعة علي يم قبرك تشكي الهموم، جاويها حر مصيبيتك من عصركم حتى اليوم، منكم قضب سمو بيضة مذبوح ضامي ومهضوم، اتوسل بيك وعتريتك يا الصادق احمل مظلوم، نتوسل بيك وعتريتك يا الصادق احمل. عندك لفة وشيعة عالي يم قبرك تشكي الهموم، شاويها حر مصيبيتك من عصركم حتى اليوم، منكم قضب سمو قيضة مذبوح ضامي ومهضوم، نتوسل بيك وعتريتك يا الصادق احمل مظلوم، نتوسل بيك وعتريتك يا الصادق. وجرت نار النايبة يلغبت عنا وما تعود، انت باسمك صار الشارع وانت لنور الوجود، بمصابك مصاب الزمن والألم ما له حدود، وتيتم دين الحيدارة والمشتكى للمعبود، وتيتم دين الحيدارة والمشتكى للمعبود. يا ابو اسماعيل اش حصل وياها الطاغي المنصوب، حكمت شايد يا بوميني بالحقد قلبه مسعود، وهوايه قاسي وما ريحة يا ويلي ودوم يجود، وهوايه قاسي وما راحة يا ويلي ودوم يجود، ترك على فراش السافر جسمك نحيل ومفطور، ترك على فراش السافر جسمك نحيل. يا ابو اسماعيل اش حاصل وياها الطاغي المنصور، حكمت شايد يا بوميلي بالحقد قلبه ومسعود، وهواي قاسي وما رحم يا ويلي ودوم يجود، ترك على فراش السفر جسمك نحيل ومفطور، ترك على فراش السفر جسمك نحيل. يا مسموم يا مسموم وإماما، يا مسموم يا مسموم
يا مسموم.
شهادة الإمام الصادق عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تمر علينا في 25 من شهر شوال ذكرى عزيزة، ذكرى شهادة الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام. نعزيكم أيها الأخوة والأخوات بهذه المناسبة الأليمة، ونعزي الأمة الإسلامية جمعاء بوفاة هذا الإمام العظيم أستاذ زعماء المذاهب الإسلامية وواضع أسس الفقه الإسلامي، وإليه ينسب مذهب أهل البيت الأطهار فيقال المذهب الجعفري. ثلاثة عشر قرنا مرت على وفاة هذا الإمام العظيم، ومع ذلك فإن ذكراه حي في النفوس، لأن روحه خالدة أبد الدهر. لم يمت الإمام، بل ازداد حياة ونشورا بما غرس من غراس العلم والفقه والحديث، وبما نشر من معارف وآداب وأمثال وحكم ونصائح وأحاديث تنفع البشرية جمعاء. الإمام الصادق عاش حياة حبلى بالعطاء العلمي الغزير في القرن الثاني الهجري، ورغم المسافة الزمنية الهائلة بين العصر الحديث وذلك الزمن الذي عاش فيه الإمام، فإن هناك نقاط اتفاق واختلاف بين العصرين. عصر الإمام بدأ في زمن شهد فيه العالم الإسلامي ثورة علمية، ففي عصره ظهر فلاسفة وعلماء وترجمت كتب الإغريق واليونان، وانفتح العالم الإسلامي على ثقافة الهند والصين، وجاءت نظريات مدرسة الإسكندرية وترجمت علوم الكلدان، ونتيجة للحرية الفكرية والعقائدية التي عرفتها العصور الإسلامية، فقد جاءت موجة الإلحاد والكفر، وبدأت تحاول الانتشار بسرعة في تلك الفترة الحرجة من التاريخ. أيها الأخوة والأخوات، أوقف الإمام الصادق عليه السلام حياته كلها للوقوف في وجه هذا الطوفان الفكري، إذ أرسى دعائم الإسلام وحاور العلماء والأطباء والفلاسفة حوارا علميا، وعلم تلاميذه طريقة الحوار وآدابه. كان الإمام الصادق يحاور العلماء والأطباء والفلاسفة حسب المنهج العلمي، ويتكلم معهم بلغتهم التي يفهمونها، ويرد عليهم حسب تخصصاتهم، فيكلم الطبيب الحاذق بلغة الطب، والفيلسوف بالفلسفة، وكل عالم يحاوره بلسانه وبمنطق علمه، أي إنه يكلم العلماء باللغة الحديثة العصرية التي يفهمونها، ولا يحاورهم بالطريقة الغيبية التي لا يؤمنون بها. لقد واجه العلماء بلغة العصر التي يفهمها الصغير والكبير والعالم والجاهل حتى كان كبار العلماء والفلاسفة يقرون بفضله وعلمه، وكثير منهم أسلموا بعد أن كانوا زنادقة يجادلون بغير علم ويضلون الناس. الإمام الصادق يقف شامخا في قمة الفقه الإسلامي، وخصوصا فقه أهل البيت الأطهار، والمسلمون في العالم يستفيدون اليوم من كنوزه في الشريعة والقانون. الإمام الصادق عزيز المستمع هو الإمام الوحيد من أهل البيت الذي أتيحت له فرصة إرساء دعائم الفقه والحديث وسائر العلوم والمعارف، فكانت حياته كلها جامعة تبث العلم وتنشر الأدب وتحاور أهل الأديان. الإمام الصادق هو الإمام الوحيد في التاريخ الإسلامي والعالم الوحيد في تاريخ العالم الذي قامت على أسس مبادئه الدينية والفقهية والاجتماعية والاقتصادية دول عظمى، منها الدولة الفاطمية، وهي أكبر دولة في مصر عرفها التاريخ منذ عهد الفراعنة، إذ امتد سلطانها من المحيط الأطلسي إلى قناة السويس، والعالم كله مدين لها بإنشاء الجامع الأزهر، أقدم جامعة إسلامية درس فيها فقه أهل البيت، فقه الإمام جعفر الصادق عليه السلام منذ أكثر من 1000 عام، وإلى اليوم يدرس فيه الفقه الجعفري إضافة إلى فقه المذاهب الأربعة: الحنفي والحنبلي والمالكي والشافعي. أيها السيدات والسادة، استمعتم إلى هذه الحلقة التي كانت في ذكرى شهادة الإمام الصادق عليه السلام، فسلام عليه يوم عاش ويوم يبعث حيا.
تخجل مأجور أخوان اللي في الخارج تفضل مأجور إن شاء الله.
وائما يا الموالي قوم حزنك جديد، ما تم احسانك اللي شيد، يا الموالي قوم حزنك جديد، ما تم احسانك إلا شيد، شارك الكاظم مصيبة والد وياي، شارك الكاظم مصيبة بابو الليلة تمحيل، بابو الليلة تمحيل، خلي عينك مدمعتي على الصف قرتاد سود الهيدو يوم فكت يا تامك كل العلو بيوم فقدتك يوم ما يصعب يا المحبه